الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر صحيح مسلم، قال: باب المسلم من سلم المسلمون منه. باب المسلم من سلم المسلمون من هنا. نعم. ما يلون عمرو؟ يعني لأنك أضفت قلت عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. ما في صوت عندكم الآن كده؟ ما في صوت؟ الصوت واطي كده؟ صوتي أنا واطي؟ أنا الصوت عندي عالي جدا هنا. كيف يكون؟ كويس الآن كده؟ طيب. عرفت لماذا الآن ما ننون؟ لأنك أضفت عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فلا نقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنك أضفت. نعم. يقول المصلي رحمه الله تعالى إمام المنذري: باب من سلم المسلمون منه. من سلم المسلمون منه أي من أذيته، من أذيته اللفظية أو الفعلية، قولية أو العملية. فإذا سلم المسلمون منه من أذيته فهذا دليل إسلامي أو حسن إسلامي، دليل حسن إسلامي. وأما إذا امتدت يده من أذى إلى المسلمين، أو امتد لسانه بالأذى إلى المسلمين أو بغمز أو بركل أو بشيء من ذلك، فإن هذا إيمانه ناقص، وليس المقصود بأنه معدم الإيمان، لكنه ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو، نعم، ايوه، اقترب من اللاحق حتى يسمع. طيب لحظه، هو عبد الله، ما اعراب عبد الله هنا؟ اعرابه اعراب الله، لا هذا تعريف اعرابه. ايوه، هو ليس مبتدا. طيب، هو خبر، لان هو مبتدا ضمير. طيب خبر، والخبر ماذا يكون؟ ها، مكسور؟ اذا مكسور يصلحونه، المكسور يصلح، ما عندنا شيء اسمه مكسور، قال مخصوم او مجرور. لكن انت تقول هو عبد الله، هو عبد الله، كيف يكون مجرور؟ ها؟ لا، انت قلت هو، هو مبتدا مره. طيب، وعبد الله خبر، كيف قلت يا شيخ رأي؟ مرفوع، خبر مرفوع، عبد الله، عبد خبر مرفوع على مدار الضمة وهو مضاف، ولفظ الجلالة في محل خفض الإضافة. طيب، أنا ليس هذا مرادي، ولكن مرادي ما يأتي بعد. قلت هو عبد الله ابن عمرو، ابن عمرو. ثم لا العرس أعد، هو هنا الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس ومن الطلبة. هو عبد الله ابن بالرفع، ابن عمرو، ابن عمرو بن العاص، ابن عمرو بن العاص. ابن الأولى تأخذ حكم الإعراب بما قبلها، فإذا كان ما قبلها مرفوع مثل هنا عبد الله فيتكون مرفوع لأنه بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. تقول هو عبد الله ابن عمرو، وتقول عن عبد الله ابن عمرو، ورأيت عبد الله ابن عمرو. لماذا؟ لأنها تأتي بدل من عبد، فعبد هنا تتأثر بحسب موقعها من الإعراب، فإذا جاءت مبتدأ أو فاعل رفعت، وإذا جاءت في محل الخفض خفضت، وإذا جاءت في محل النصب نصبت. وهكذا ابن الأولى دائما في أساليب الناس وفي أسمائهم، سلسلة أسمائهم، ابن الأولى تتأثر بإعراب ما قبلها لأنها بدل منه. أما ما يأتي بعد ذلك من ابن فهي دائما مجرورة على الإضافة، دائما مجرورة على الإضافة. تقول هو عبد الله ابن عمرو بن العاص ابن وائل. لماذا كل الباقي يكون ابني؟ لأنه مضاف إليه، والمضاف إليه دائما مجرور، المضاف إليه دائما مجرور. نعم، ترجع ابن هاشم أعد فداعك هو قلنا ابني ابني ابن سعد ابن سهم السهمي. نعم، كنيته أو أبو محمد، صلح أو أبو محمد، عبد الله أو أبو محمد. نعم، طيب، لا ثلاثة حديث، لا اتفق على أكثر من ذلك، اتفقا على 17 حديثا، اتفقا على 17 حديث. طيب، انفرد البخاري بكم؟ بثمانية. عبد الله بن عمرو بن العاص طرف حديث. كم من أحاديث تسمع في الصحيحين والبخاري عن عبد الله بن عمرو؟ كثير. على اللي يكون طرف حديث هذا اسمه نادر، ما يسمع كثيرا. طيب، ماذا؟ ها؟ فقط. ومسلم بكم من فرد؟ ها؟ هذا الذي عندي. طيب، أحسن، جزاك الله خير. مسلم بـ20 حديث،
وقلنا بأن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم مات سنة كم؟ ها؟ ها؟ ما عندك شيء في هذا؟ ما اسمع. طيب لا ما ولي الخلافة أبوه الذي ولي. ما هو ما ولي الخلافة؟ لكنه عاشر المسلم إنما مات أين؟ مات بالطائف قلنا. قلنا مات بالطائف نعم مات بالطائف فقط الأخوات عندك كل شيء أحد عنده شيء مات بالطائف سنة 65 عن 92 سنة 92 سنة ومما يشتهر به عبد الله بن عمرو ماذا أنه أحد إيش أحد العبادة الأربعة أنه أحد العبادة الأربعة نعم عليكم السلام هو نفسه لعمر بن العاص لا 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 تسعة وخمسين ايش يمكن الاسم لكن حتى عدد الاحاديث اللقب يستهمي طبعا يعني انا ابن عبد الله المالكي وانا حكون محمد الغامدي يعني طبعا ابوه نفس اللقب يعني هذا امر طبيعي لكن نترجم لكم الان للاثنين يلا نعم اختلط الابن وابيه مع انه ما هناك يعني توافق بينهما لكن نعم فرق ايه نعم الاب هو عمرو ابن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد ابن سهم السهمي أبو عبد الله أو أبو محمد أما الابن فهو أبو عبد الرحمن أو أبو محمد نعم الأمير هذا الأب الأمير قلنا بأنه صحابي مشهور أسلم عام الحديبية فتح مصر ووليها مرتين ومات بها عام 40 وقيل بعد 50 أخرج حديثه الجماعة له في كتب الحديث 39 حديثا كم قلنا عبد الله عبد الله بن عمرو كم قلنا لا عبد الله كم عبد الله 39 ها عبد الله بن عمرو قلنا 39 حديث يا رجل 722 حديث عبد الله بن عمرو 722 حديث أما والده فله 38 حديثا وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص كم اتفق الشيخان على من أحاديثه على 17 أما والده عمرو فاتفقا على حديث واحد فقط البخاري ومسلم اتفقا على حديث وانفرد البخاري بثمانين حديث لعبد الله بن عمرو، وبطرف حديث لأبيه، هذا حديث لأبيه ليس بحديث كان طرف حديث. وانفرد مسلم بعشرين حديث لعبد الله وبحديثين لوالده. هناك فرق، هناك فرق. نعم. وقلنا بأنه أحد الأئمة، أحد العبادلة الأربعة، أحد العبادلة الأربعة، وهم من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله ابن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير، أربعة. إذا قيل أن العبادلة الأربعة فهم معروفون، يقول الإمام النووي: اعلم أن في الصحابة رضي الله عنه أن في الصحابة رضي الله عنهم ممن يسمى عبد الله 220 رجلا. كم صحابي اسمه عبد الله؟ 220 رجل. لكن اشتهر اطلاق اسم العبادلة الاربعة على اربعة، وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن الزبير بن عوام، وعبد الله بن عمر بن عمر ابن العاص، في عمرو بن العاص. أما ابن مسعود فاختلف فيه، سئل الإمام أحمد، فابن مسعود قال: ليس هو من العبادلة، ليس هو من العبادلة. البيهقي يبين لنا السبب في ذلك، يقول أن ابن مسعود رضي الله عنه تقدمت وفاته، وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فإذا اتفقوا على شيء قيل هذا قول العبادلة أو فعل العبادلة أو مذهب العبادلة. لكن ذكر الجوهري في كتابه مختار الصحاح أو في صحاح اللغة أن ابن مسعود منهم، وحذف منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا لا يقبل من الجوهري ولا يعارض بقوله قول الإمام أحمد، وهو إمام أهل الحديث والأثر، ما يعارض في قول الجوهري. فإذا قيل العباد الأربعة فهؤلاء هم، من هم؟ مرة أخرى نسمع من الأخوات، نسمع من الأخوات، من هم؟ لا، من الأخوات، أنت معدود من الإخوة، ونسمع من الأخوات. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. واحدة واحدة، عبد الله من الخطاب. نعم. طيب، لكن لاحظ يا أختي أننا ركزنا على لفظة ابن في الرفع والخفض، قلنا ابن التي تأتي بعد الاسم الأول تأخذ حكم الاسم الأول في الإعراب، فإن جاء مرفوعا رجعت، وإن جاء منصوبا نصبت، وإن جاء مخفوضا خفضت، لأنها بدل عنه، والبدل يأخذ حكم المبدل منه في اللغة. وأما ابن الثانية والثالثة وما فوق فهذه دائما لها حالة واحدة لا غير، وهي الخفض على الإضافة،
خفض على الرضا، فنقول عبد الله ابن عمرو ابن العاص، هذا إذا كان مرفوعا نقول عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وسلمت على عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فابن الأولى التي تأتي بعد الاسم الأول تأخذ الحكم الإعراب الذي يأخذ الاسم الأول، إن رفع فرفع وإن نصب فنصب وإن خفض فخفض. وأما ما يأتي بعد ذلك من لفظ ابن فلا تأخذ إلا حالة واحدة وهي الخفض على الإضافة، وهي الخفض على الإضافة. واضح هذا يا جماعة؟ هذا بالنسبة للعباجلة الأربعة. وأيضا يشتهر يشتهر بين أهل العلم وفي كتب الحديث يقولون الفقهاء السبعة. فمن المقصودون بالفقهاء السبعة؟ ما المقصود بالفقهاء السبعة؟ لأن تعرفنا على شيء جديد، أحسب أنه على الأقل على بعضكم جديد، وهو أن العبادة الأربعة إنما يطلق أنه لفظ يطلق على أربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. وإنما أطلق عليهم هذا الوصف كما قلنا، ولم يطلق على ابن مسعود لأن ابن مسعود تقدمت وفاته، وأما هؤلاء كانوا صغار الصحابة، فتقدمت بهم يعني الأيام وأصبح الناس يحتاجون إلى فقههم، فما أجمعوا عليه من قول أو فعل أو ملأ ارتضاه الناس وقالوا هذا قول الفقهاء العبادلة الأربعة. أما الفقهاء السبعة فهذا لفظ آخر، هذا لفظ آخر. نعم، يعطى لأناس آخرين. من هم؟ من هم؟ ما سمعتم بلفظ الفقهاء السبعة؟ طيب الأخوات، هل من كنا من عندها خبر في ذلك؟ ولو يسير تحاول. ها؟ فنحن عرفنا السبب في تسمية أولئك الأربعة بالعبادلة الأربعة، مع أنه في الصحابة كم من اسمه عبد الله؟ 220 صحابي اسمه عبد الله. نعم، عليكم السلام. لا، الفقهاء السبعة أي من الصحابة، ما من الصحابة، من الصحابة ومن التابعين. طيب، أما عندنا الأئمة الأربعة، عندنا العباد الأربعة المعروفون، وهم عبد الله بن عمرو، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر الخطاب. هذا العبادلة الأربعة، العبادلة الأربعة. وعندنا الأئمة الأربعة وهم أئمة، ما عندنا أئمة إلا أربعة، يعني إذا قيل أو الأئمة كثر، لكن المجمع على إذا قيل الأئمة الأربعة هذا معروف، أصحاب المذاهب الأربعة. الإمام أولهم الإمام أبو حنيفة، على حسب الترتيب الزمني، أبو حنيفة النعمان رحمه الله، ثم مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، ثم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ثم أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. هؤلاء الأئمة الأربعة. وأما الفقهاء السبعة فهم فقهاء المدينة، فهم فقهاء المدينة. وهل المدينة ما فيها إلا سبعة فقهاء؟ لا، المدينة تغص بالفقهاء في زمن الصحابة وزمن التابعين، زمن الصحابة وزمن التابعين. لكن هناك من كبار التابعين سبعة انتهى إليهم العلم والفتية في المدينة، كلهم كانوا في المدينة، وكان ذلك بعد زمن الصحابة، بعد زمن الصحابة. وهؤلاء الفقهاء السبعة جعلهم عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة جعلهم مستشارين له، جمع هؤلاء السبعة وجعلهم مستشارين له. ومن هنا جاء تسميتهم بالفقهاء السبعة. إذن هم من كبار التابعين، يعني ليس فيهم صحابة، وهم أيضا من أهل المدينة، من المدينة، كل السبعة من المدينة. وهم ما جعلهم عمر بن عبد العزيز أهل مشورته، أهل مشورته. نعم، اختلف في بعض، يعني اتفق على أنهم سبعة، لكن في تسميات السبعة هؤلاء خلاف. هم عروة ابن الزبير، وسعيد ابن أسيد، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وخارجة ابن زيد ابن ثابت، وعبد الله وعبيد الله وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، وسليمان بن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة. هؤلاء السبعة اتفق عليهم، لكن بعض المحدثين يجعلونهم عشرة، أو يجعلون أسماء أخرى مكان أسماء من هؤلاء السبعة. نعم، أعيد مرة أخرى، هؤلاء السبعة هم عروة بن الزبير بن العوام، وسعيد ابن المسيب ابن حجر، والقاسم ابن محمد، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وخارجة ابن زيد ابن ثابت، وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة، وسليمان ابن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها. هؤلاء سبعة متفق عليه. طيب، اتفق على أن الفقهاء وقال المدينة سبعة، وهم من التابعين لا من لا صحابية بينهم. بعض المحدثين أضاف ثلاثة آخرين، والبعض الآخر قال إنما هؤلاء الثلاثة هم بدل لثلاثة من أولئك السبعة، غير متفق على السبعة يقول، لكن الصحيح أن السبعة هم متفق عليه، وربما زاد بعض العلم هؤلاء الثلاثة، وهم سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وأبان ابن عثمان ابن عثمان ابن عفان، أبان أكد اسمه أبان. إذن هؤلاء ماذا نسميهم؟ هاي جماعة ماذا نسميه؟ العبادلة السبعة كذا. ها فقهاء السبعة لازم نضبط. عندنا الأئمة الأربعة والعبادلة الأربعة والفقهاء السبعة. طيب طيب قال عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. لماذا قال عنهما؟ اولا لانه هو ابو صحابيان وذكرهما في موضع. متى نقول رضي الله عنهما؟ اذا ذكر الابن وابيه في موضع، اذا ذكر الابن وابوه في موضع، او ذكر بالإضافة فيقول وعن ابن عمرو رضي الله عنه أو عن ابن عمر رضي الله عنهما. لماذا؟ لأنك ذكرت الابن وإن لم تذكر اسمه وذكرت الاب باسمه. وهنا ذكر ثلاثة، فلماذا استخدم التثنية هنا في التردي؟ قال رضي الله عنهما، مع أنه ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص الأخوات. لماذا استخدم ضمير التثنية في التردي مع أنه ذكر أسماء ثلاثة؟ هل هو لأجل ما ذهب إليه بعض النحاة من أن أقل الجمع اثنان أم لشيء آخر؟ الأخوات هل عندكن شيء؟ نعم نعم. ما الرجل؟ هو يقول عن عبد الله ابن عمرو، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، ذكر ثلاث أسماء عبد الله وعمر والعاص. ما أسلم، أحسنت بارك الله فيك. إذن ذكر التثنية ليبين أن المسلمين إنما هم اثنان، عبد الله وأبوه. أما جده العاص بن وائل فهو كافر، مات على كفره، مات على كفره الوائل العاص بن وائل. ولذلك قال رضي الله عنهما. طيب قال أن رجلا عبد الله بن عمرو صحابي، أليس كذلك؟ وأبهم هذا الرجل فهل يضر؟ يا شيخ عادل، عبد الله بن عمرو صحابي، وأبهم هذا الرجل السائل قال أن رجلا سأل رسول الله، فهل يضر هذا الإبهام؟ ما يضر. لماذا؟ أخوات عندكن جواب لماذا أبهم؟ يعني هل يؤثر إبهام الرجل هنا ولماذا؟ نعم عليكم السلام. طيب والصحابة كلهم احفظوا هذه الألفاظ بارك الله. إذن هذا القول لأنه صحابي. طيب كيف نعرف أنه صحابي ولم يصرح باسمه؟ أولا عبد الله بن عمر صحابي وثقة، ويكفينا في نقل الحديث لأن حديثنا مسند إليه لا إلى الرجل السائل. حديثنا هذا مسند إلى عبد الله بن عمر لا إلى السائل. نقول عن عبد الله ونقول عن رجل، ولو قلنا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر ذلك. ليش؟ لأن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدول، ليس فيهم من يطعن فيه، إلا إن كان منافقا فهو ليس بمعدود من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا وليس هناك رواية للمنافقين. ولكن هذا الرجل صحابي، وقلنا بأن الصحابي من، ما هو نوع الصحابي يا شيخ عادل؟ من هو، ما تعرف الصحابي؟ أحسنت، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ولو لمرة واحدة، لكن لو لقيه وهو كافر ثم أسلم ولم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعد صحابيا، يقال عنه مخضرم، قال عنه مخضرم، أو يقال، عفوا، يقال له رؤية، له رؤية، يفرق. شوف كيف علماء الحديث عندهم دقة، دقة متناهية وعظيمة تضبط لنا على الدين. يقولون له رؤية، له رؤية، فإن كان صاحبه وليس له رواية قال له صحبة، وهكذا. المهم أنه قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية وهذا الحديث في الصحيحين، وهناك حديث آخر في الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قالوا، قال قالوا، وقالوا هنا تدل على ماذا؟ قالوا تدل على ماذا؟ على جمع. وأما في حديثنا هذا الذي بين يدينا بالإفراد، قال أن رجلا، رجلا واحدا سأل. أما في الحديث الآخر حديث أبي موسى قال قالوا، ولا هذا لا يختلف، قد يكون القائل، قد يكون هذا حدث مرتين، قد يكون السائل سأل أولا ثم سأل آخرون ثانيا، هذا لا يكبر. حاصل أنه قال أي المسلمين خير، وأما في حديث أبي موسى قال أي الإسلام أفضل. انظر الآن هنا في الحديث الذي معنا أي المسلمين، أي المسلمين يعني خير من غير من المسلمين، ليس المقصود أي المسلمين خير من الكافرين، لا، فإن أقل المسلمين عملا في الطاعة هو خير من جمع الكافرين، لكن المفاضلة هنا بين مسلم ومسلم، بين مسلم ومسلم، كما في الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، وفي كل خير. فقال النبي وهناك قال أي الإسلام أفضل، وهذا يدل على أن أيضا أعمال الإسلام فيها مفاضلة، هي مفاضلة. ذكرنا في اللقاء الماضي أن الأعمال المتعدية هي أفضل من الأعمال غير متعدية، مش كذلك؟ ذكرنا هذا ولا لا؟ ما ذكرنا هذا في اللقاء الماضي؟ أين كنت؟ تقرأ حديثا آخر؟ قلنا في اللقاء الماضي أن الأعمال المتعدية النفع أحب إلى الله من الأعمال التي يقتصر نفسها فاعلها، صح ولا لا؟ ذكرنا هذا، والدليل ذكرنا لكم دليل، نحن لا نمشي إلا بالدليل ولا نمشي إلا مع الدليل، ولا نقبل الكلام المجرد عن الدليل، وهكذا تعلمنا من مشايخنا وعلمائنا، وهكذا نحب من طلابنا أن يتعلموا ويكون عليه دائما بالدليل. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. وعليكم السلام. إذن ماذا قلنا؟ أخوات أحد يذكر يبدو أن النسيان سمة باردة. نعم أحسنت أحسنت جزاك الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمشي في حاجة أخي خير وأحب إلي من أن أقوم بمسجد من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا، خير من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا. انظر، لأن الأتو خاص بك، لكن قضاء حوائج الناس نفع متعدي، لذلك الله عز وجل يحبه يحبه. يقول الإنسان من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه. إذن قال أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. سلم المسلمون من لسانه، وهناك في حديث أبي موسى قال أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسان يده. الجواب واحد والسؤال مختلف، يدل على أن ألفاظ السؤال متباينة ومعناه متحد. ألفاظ السؤال متباينة مختلفة لكن المعنى واحد، سواء سأل السائل قال أي المسلمين خير أو قال آخر أي الإسلام أفضل، المعنى واحد، لأن المسلم معتبر بإسلامه لا بشخصه وذاته، فإن الشخص والذات كل بني آدم فيه سواء، كل بني آدم في الشخص والذات سواء. لذلك يقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فباعتبار الذات كلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب، فباعتبار الذات هم سواء الكافر والمسلم، لكن باعتبار ما يستقر في القلب من إيمان، هذا هو الفرق، هذا الفرق. إذن يقول عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون، ولتقل من سلم المسلم، لماذا؟ لأنه قد يميل الإنسان المسلم إلى مسلم، يعني يتفقان ويعترفان ولكنه مع آخر يؤذيه باليد واللسان، هذا محرم. قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، قال قبل ذلك المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحكم أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهنا قال المسلم وهو وصف ينطبق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، وليس هذا يعني من قوله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه، هذا ضمير مفرد مذكر غائب، لسانه الهاء هنا ضمير لمفرد مذكر غائب أليس كذلك؟ فهل لو اجتمعوا أو كان اثنين نقول لا ينطبق عليهم هذا الوصف؟ لا، من طبق على أفراد الشيء انطبق على جمعه، طبق على جمعه. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. انظر الآن، من يقتل هذا يقتضي ضمير الغيبة المفرد المذكر. طيب لو اجتمعوا ثلاثة في قتل إنسان متعمدين هل يدخلون جهنم؟ نعم. لو اجتمعت، قال عمر: والله لو اجتمع أهل اليمن، لو تواطأ أهل اليمن على قتل امرئ ما ترددت في قتله. الكفرة أهل اليمن قال ذلك. هل يدل على أن اللفظ لا يلزم منه الاختصاص؟ لا يلزم منه الاختصاص. فما يأتي إنسان يقول، تأتي امرأة وتقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما قال من لسانها ويدها. فتأتي هي تظلم بيدها وتظلم بلسانها، تقول: النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من لسانها، ما قال من لسانها. طيب يأتينا رجل يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلم المسلمون، جمع مذكر سالم، ما قال المسلمات. إذن هو يقذف المسلمة ويختاب المسلمة ويكذب على المسلمة ويأذي المسلمة. لا، هذا ما يفعل، لكنه وصف جاء على صيغة، على صيغة محددة يراد بها العموم. إذن هذا وصف جاء على صيغة محددة يراد بها العموم، ليس يراد بها الاختصاص. نعم. وقوله من لسانه يتناول الشتم واللعن والقذف والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، كل هذا يتناوله، كل هذا يتناوله الإنسان. وقوله ويده يتناول البطش، يعني الضرب والغصب والجلب والدفع والطرح والكسر والرمي، كل ما يتأذى منه الإنسان. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين، اللسان واليد، لأن الأذية في الأغلب الأعم واردة منهما، لكن قد تحيمة، قد تحصل بغيرهما. لو عض إنسان إنسانا، هل استخدم يده أو لسانه؟ لا، استخدم أسنانه. لو ضربه برأسه، هل استخدم يده؟ لا. لو ركله برجله، ما استخدم. لو ضربه بركبته كذلك. فلا يقال هذه أمور مستثناة، يجوز فعلها ضد المسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبرز الحكم على ما يكون في الأغلب الأعم، فإن الأغلب الأعم أن الناس يؤذون بعض باللسان شتما ولعنا وقذفا وغشا وكذبا وزورا وظلما باللسان، وكذلك باليد. هذا الأغلب الأعم، لأنك لن تجد إنسان يعض إنسانا بأسنانه ولسانه يحمده، مش كذلك؟ ما تجد إنسان يعض إنسان بيده حتى يؤلمه على وجه قصد إيقاع الضرر ولسانه يحمده، يعضه ويقول جزاك الله خير، أبدا ما يقع هذا. بل تجده يعضه ويشتمه ويلعنه، ولا لا؟ وهكذا لن تجد إنسانا يركل إنسانا برجله ولا تشترك اليد أبدا في شيء، بل لا بد أن تشترك، لا لا بد أن تشترك. فلكن لما كان أوردهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم اقرأ. هل هناك أي سؤال حول الحديث من الأخوات أو من الإنترنت؟ طيب تفضل.
قال باب من عمل
كفر في الجاهلية مع الله
عن
عروة بن الزبير. طيب اسمعنا بس. اللهم صل
وسلم
على ما أسلفت بالفاء عندك. طيب قلت يا أخي عن عروة بنصب أو بفتح عروة بفتح آخر لماذا؟ نسيت. طيب هيا طيب عن حرس. نعم لا نحن ما ندرس فارسية ندرس لغة عربية. نعم الأخوات. قال عن عروة ابن الزبير فلماذا قال عن عروة مع أن عن حرب خف؟ نعم لماذا ممنوع من الصرف؟ أحسنتم هذا جواب صحيح لكن لماذا ممنوع من الصرف؟ ها فقط العالمية لا أروع جميل. أيوة طيب و طيب أحسن أحسن. إذا أنا عندنا تقول عالمية واسمية لكن هو طبعا الجواب خطأ تمرره لا بأس من باب التشجيع والتحفيز. لكن ويعني ذكرنا هذا لأن الأخوات درسنا هذا معنا قلنا أن هذا ممنوع من الصرف وكلما كان ممنوع من الصرف فإذا وقع مخفوضا نيب عن الكسرة بفتحة ونيب عن الكسرة بفتحة. وهنا عروة منع من الصرف لعلتين العلمية والتأنيث. نلاحظ أن عروة انتهى بتاء التأنيث المربوطة عروة وطلحة وعائشة وفاطمة ومكة هذه كلها ممنوعات من الصرف. إذا جاءت في محل الخفض لا نستخدم الكسرة وإنما نستخدم الفتحة نيابة عن الكسرة. ولذلك قال عن عروة بن عن عروة بن الزبير. لماذا قال ابني؟ هذا شيخ عادل. ها؟ لا قلنا الأولى ما تكون مضاف قلنا الأولى تعرب بحسب ما قبلها وأما ما بعدها فإنها تعرب على الإضافة تجرع على الإضافة. أخوات أحد من الأخوة عنده جواب؟ طيب الأخوات أيضا ما عندكم جواب أنتم؟
يعني هذا من قريب من قريب قلناه وذكرناه، قلنا بأن الأولى بدل، لأن الأولى في الأسماء التي تأتي بعد الاسم الأول تكون بدل من الاسم الأول، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، والمبدل منه هنا مجرور بعن، وذلك لزم أن تأتي ابن الأولى مجرورا. وعن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير، طيب عروة بن الزبير ترجمته ما سبق لنا أن ترجمنا، هذا أول موضع ذكره في هذا الكتاب. هو عروة بن الزبير ابن العوام، وعروة بن الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد الأسدي أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه أحد أحد إيش أحد العباد له اسمه عروة، ما شاء الله أحد العباد له اسمه عروة ابن أحد العباد، من ابنه؟ عبد الله بن عروة أخوه، أحد العباد لأخوه، هذا واحد إيش؟ أحد الفقهاء، ذكرنا في الفقهاء السبعة، أول من ذكرنا في الفقهاء السبعة، طيب، هو من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 عن 67 سنة، وأخرج حديثه الجماعة، قال أن حكيم بن حزام، أن حكيم بن حزام، حكيم هنا منصوب بأن، منصوب بأن علامة نصبه الفتحة، وابن بدل من حكيم، ولذلك جاءت منصوبة، وحزام جاءت محفوظة، لماذا؟ لأنها مضاف إلى ابن، فابن بدل منصوب وهو مضاف، وحزام مضاف إليه مجرور. طيب حكيم بن حزام، هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة الأسدي أبو خالد المكي، هو ابن أخت ابن أخي خديجة الكبرى، ابن أخي خديجة، أسلم يوم الفتح وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وله يعني صحب بدأ الصحبة وله 74 سنة، ثم عاش إلى سنة 54، ثم عاش إلى سنة 54، فكم يكون عاش، كم يكون عاش؟ كم سنة يكون عاش؟ أسلم عام 74 وعاش إلى عام 54 من الهجرة، كم يكون عاش؟ عفوا، أسلم له 74، لما أسلم كان له 74 سنة، فعاش مسلما 54 سنة، فكم سنة له لما مات؟ كم يعني فوق المئة؟ قدر. طيب أسلم عمره 74، أسلم عمره 74 ومات سنة 54، احتاج إلى عملية حسابية بسيطة، 124 أحسبها كيف حسبتها؟ أضفت هذه على هذه؟ ها؟ لا ما يصلح، هو أسلم وهو ابن، نعم نعم، لا لا لا، أسلم وهو ابن، أيكم أسلم وهو ابن 74 سنة، طيب وهو ابن 74 سنة وأسلم متى؟ ثم عاش بعد ذلك 54 عاش إلى سنة 54 هجرية عاش إلى سنة 54 هجرية أسلم يوم الفتح. يوم الفتح كان سنة كم؟ الفتح كان سنة 8 من الهجرة 8 من الهجرة. عندنا 54 سنة من الهجرة نقص منها 8 كم تصير؟ 54 تصير منها 8 تصير 46 سنة 46 سنة تضيفها إلى 74 تكون كم؟ 110 كم 110 سنوات. إذا لما مات كان عمره 110 سنوات لما مات كان عمره 110 سنوات فهو من المعمرين هو من المعمرين هذا يسمى معمر. نعم تفضل.
الله
أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله
نعم قلنا بأن حكيم بن حزام عاش 110 سنوات وكان عالما من أنساب أخرج حديثه الجماعة وله في كتب الحديث 40 حديثا اتفق الشيخان منها على 4 اتفق الشيخان منها على 4. قال رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية أرأيت أمورا كنت أتحنث أتحنث بمعنى أتعبد كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب إلى غاري ثور يتحنث به الليالي ذوات العدد يعني يتعبد هناك كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم تحنث يعني كان يفعلها عبادة لم يكن يفعلها عادة وإنما ذكر ذلك لأن كثير من الناس قد يفعلها من باب العادة ومن باب شرف القبيلة فقط وهذا لا يجر عليه ابن آدم إذا كان مسؤول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل في سبيل الله أي قال أي ذلك في سبيل الله
قال من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في شك في الله. يدل أن الذي يقاتل حمية لقومه والذي يقاتل شجاعة ورغبة في القتال هذا لا يؤجر لا يؤجر. وما الذي يحتسب الأجر عند الله من عباداته هو هذا الذي يؤجر. قال كنت أتحنث بها بالجاهلية من صدقة. والصدقة إذا رجي من ورائها أجر فلا بد أن تكون على وجه العبادة لا على وجه العادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تتوعها في امرأتك لك بها أجر. وقال وفي كل ذات كبد رطمة الأجر. هذا إذا فعلت على وجه التعبد لله والتقرب لله كما قال الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لماذا؟ لأنهم إنما فعلوا ما فعلوا لوجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأته فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. قال كنت أتحنث بها في الجاهلية يعني قبل الإسلام في الجاهلية يعني قبل إسلامه هو لا يعني هذا لأنه أسلم عام الحديبية عام الفتح وعام الفتح سنة 8 لا يعني أنه منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وتلك 11 سنة عفوا 21 عاما يعني أنه خلال 21 سنة ترك قصد التحنث هذا غير صحيح. وإنما المقصود أنه في الجاهلية قبل إسلامه هو لا قبل ظهور الإسلام في الجاهلية يعني قبل جاهليته هو قبل إسلامه. قال كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة فقد كان يتصدق على وجه التقرب إلى الله أو عتاقة. عتاقة يعني عتق للأرقاء كان يعتقهم لله وجه الله كان يعتقهم لوجه الله. ويذكر أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان له من الرقيق شيء كثير والرقيق كان يحصل في زمانهم في الغالب من الجهاد. فمن وقع للأسر من الكفار أخذ رقيقا وكان عبدا مملوكا. وكان عبد الله بن عمر قد أشاع بين رقيقه أن من أسلم والتزم شرائع الدين فهو حر طليق لوجه الله. كان أن أسلم كان أن جاء بعض هؤلاء الرقيق إلى المسجد وابن عمر فيه فأخذ يتظاهر بالصلاة. فكان ابن عمر إذا فرغ من صلاته إذا فرغ هذا الرجل من صلاته ناداه قال أنت حر. فإذا به يرجع عن الصلاة ويترك الصلاة وكذا. فلما ذكر ابن عمر أنهم إنما يخدعونك قال من خدعنا لله انخدعنا له من خدعنا لله انخدعنا له يعني إذا كنا عملنا ما عملنا لوجه الله وهو يكذب فلا لا نبالي لأننا إنما نتعامل مع الله إنما نتعامل مع الله. قال أو صلة رحم. الرحم ذكرنا مرارا بأن الرحم هي من يربطك به رحم من الناس يعني من بينك وبينه دم، وهؤلاء هم أقرباؤك من جهة أبيك ومن جهة أمك. أما ما يطلقه الناس اليوم على أهل الزوجة أنهم أرحام فهذا استخدام خاطئ، وإن شاع وانتشر بين الناس. إنما الأرحام المقصودون في الشرع هم أقرباؤك من جهة أبيك ومن جهة أمك، هؤلاء هم الأرحام الذين تجب صلتهم، ويقطع الله من قطعهم، ويبارك لمن وصلها في عمره ونسله وماله. وهذا الرجل إنما كان يصل رحمه تحنثا تعبدا لله وإن كان على الجاهلية، ولذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت، في رواية، وفي رواية على ما أسلمت من خير. أسلمت على ما أسلفت يعني في الماضي، وفي رواية أسلمت على ما أسلمت من خير يعني أسلمت على ما كنت أسلمت عليه من الخير، فهو محسوب معدود لك. قد ذكرنا في لقائنا الماضي بأن الله عز وجل يبدل سيئات الكفار والمسيئين حسنات إذا أسلم الكافر وتاب العاصي، يبدلها حسنات وهي سيئات، فكيف بالحسنات؟ يعني إذا أساء الإنسان في جاهليته وكفره، أو أساء في وقت فسقه ثم تاب إلى الله ورجع إليه، فإن الله يبدل تلك السيئة حسنة، فكيف إذا أحسن أيام فسقه؟ وكلنا يذكر حديث البغي من بغايا بني إسرائيل، بغي عن الزانية التي تمرست الزنا واتخذته لها مهنة، وهو أمر محرم في الشرائع جميعا، شرائع الله جميعا. يقول عليه الصلاة والسلام: كان بمن كان قبلكم بغي من بغايا بني إسرائيل، مرت على ركية فشربت منها، فإذا بكلب يلهث الترى، يلهث يأكل الترى من الضامة، فملأت موقع أو قال خفا فسقته، فغفر الله لها. وهو كلب من أقبح الحيوانات وهي بغي، فهي لم تحسن إلى ما يعني اهتم به وأمر محمود، ولا هي بالمرأة المحمودة الذكر، ومع ذلك فإن الله غفر لها لكونها إنما فعلت ذلك لله، إنما فعلت ذلك لله، لكنها عاصية، هي كانت مؤمنة موحدة لكنها عاصية. ولا يقال بأن الكفار اليوم يحسنون إلى الحيوانات ويعتنون بها، ولو قصدوا أن ذلك لله فإنهم لا يغفر لهم. لماذا؟ لأن الأرض أن الأعمال التعبدية إنما تكون مبنية على العقيدة الصحيحة، فإذا بنيت العبادات على عقيدة فاسدة فإنها لا تقبل عند الله عز وجل، لا تقبل عند الله عز وجل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح، لما سأله
أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا، وفي رواية موقنا بها قلبه، في حديث أخر يعني. دل ذلك على أنه إذا عمل الإنسان أعمال الطاعة وهو كافر بالله لم تنفعه تلك الطاعات. وأما ما يكتشف عند العامة النية مطية فإن هذا خطأ. النية مطية لمن عمل وهو مؤمن، يقول الله عز وجل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن هذا هو الشرط. أما إذا عمل وهو كافر قال الله عز وجل عن ذلك هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا قال عاملة ناصبة. وفي الآية الأخرى أيضا قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال في الآية الأخرى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأعظ ذلك قوله لنبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك أي الأنبياء والمرسلين وهم أعظم الناس عبادة لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فمن عمل الطاعات وهو غير مؤمن يؤجر عليه في الدنيا كما مر معنا في حديث سابق يؤجر عليه في الدنيا، الله عز وجل يأجره في الدنيا بسعة الرزق بدفع البلاء عنه كذا، لكن لا يدخر له شيئا للآخرة لأنه من جاء يوم القيامة ولو حسنة واحدة لا بد أن يدخل الجنة. من جاء يوم القيامة ولو حسنة واحدة لا بد أن يدخل الجنة. لماذا؟ لأن النار من شأنها أن تأكل السيئات وتمحص البدن ولا تأكل الحسنات. فإذا جاء الإنسان عنده حسنة واحدة لا تأكلها النار، فكيف يبقى في النار خالدا مخلد؟ ما يصلح، ما يصلح. لذلك يستوفي كل حسناته في الدنيا. وإذا قال عمر عن الذين يستمتعون بملذات الدنيا قال أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في الدنيا أو حسناتهم في الدنيا عجلت لهم أعطوه في الدنيا. وأما المسلم فإنما يعطيه الله عز وجل في الدنيا ويدخرها له في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلمت في الآية الأخرى يعني عليه على ما كنت أسلمت عليه من الخير، بمعنى لو كان في أول أمره محسنا لله قبل إسلامه كان محسنا لله ليس لأحد غيره، ولكنه كان كافر ثم بعد ذلك أصبح ينفق رياء وما زال في كفره، ثم أسلم، هل ينطبق عليه هذا؟ لا، لأنه آخر ما كان عليه في الجاهلية هو الرياء وحب ثناء الناس. لكن أنه أسلم وهو لا يزال على أعمال الخير لا يريد بها الشهرة ولا الثناء وإنما لله فإنه يعطى أجرها بعد إسلامه. يعطى أجره بعد الإسلام. وعلى كل حال فالله عز وجل واسع كريم جواد يتفضل على عباده. وإذا قال سبحانه كما في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون على صفة المؤمنين قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا هذا من الذي يدعو مع الله إلى آخر ويخلد فيه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. إذن هذا معنى أسلمت على ما أسلمت عليه من الخير أو أسلمت على ما أسلمت عليه من خير. فلعلنا نقف عند هذا الحد ويسأل الله بمنه وكرمه أن يبصرنا وإياكم بديننا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وأن يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا وأن يرزقنا به في الدنيا برا وإيمانا وفي الآخرة إحسانا ورضوانا. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.